الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 48 من دروس شرح فقه السنة بعد عودتنا من رمضان 1437 هجرية، وما زلنا مع باب التطوع، وانتهينا قبل رمضان من صلاة القيام، واليوم موعدنا إن شاء الله تعالى مع صلاة الضحى. مع صلاة الضحى قال المصنف رحمه الله: فضلها، أي فضل الصلاة. ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة، نذكر منها ما يلي: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 600 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أو شيء نحيه عن الطريق، فإذا لم يقدر فليركع، فركعتا الضحى تجزئ عنه. الله أكبر. قال الشوكاني رحمه الله، وهذه في معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجسم الإنسان 360 مفصل، أخذوا يقسمون ويعدون هذه المفاصل على الأطباء في العهد الحديث، فما وجدوها 360. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال 360 خلاص الموضوع انتهى، تمام. فبحثوا فوجدوا باقي هذه المفاصل في جمجمة الرأس، فاكتمل عدد المفاصل 360 مفصل. هذه المفاصل للحفاظ عليها تحتاج إلى صدقات، تمام. فالإنسان حيتصدق في اليوم 360 صدقة صعب عليه، وإن تصدق يوم لن يتصدق الثاني، فصلاة الضحى تغنيك عن هذه الصدقات. قال الشوكاني: والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعهما وتأكد مشروعيتهما، وأن ركعتيهما تجزيان عن 360 صدقة، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة. ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل، والأمر معروف والنهي عن المنكر، ودفن النخامة، وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق، وسائر أنواع الطاعات لتسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم. وعن نواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم، لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار، أكفك آخره، أي يكفيك الله جل وعلا آخره. رواه الحاكم والطبراني ورجاله ثقات. ورواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن نعيم الغطفاني بسند جيد. ولفظ الترمذي عن رسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، إن الله تعالى قال: ابن آدم، اركع لي 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخره. وهذا حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرت غنيمتهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. رواه أحمد والطبراني وروى أبو يعلى نحوه، وهذا حديث ضعيف وله شواهد تحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألت ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى، أي فرقا. رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن خزيمة وصححهما وصححا. حكم صلاة الضحى: صلاة الضحى عبادة مستحبة، فمن شاء ثوابها فليؤدها، وإلا فلا تثريب عليه في تركها. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. رواه الترمذي وحسنه. وقتها: يبتدئ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال، ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. رواه أحمد ومسلم والترمذي. يعني الوقت المستحب لها لما الشمس تبدأ تسخن، ولكن يبدأ وقتها من عند طلوع الشمس ارتفاعها بمقدار رمح إلى قبل الزوال، يعني إلى قبل صلاة الظهر مثلا بربع ساعة بثلث ساعة، كل هذا وقت صلاة الضحى أو 10 دقائق. عدد ركعاتها: أقل ركعاتها 2 كما تقدم في حديث أبي ذر، وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله عليه وسلم 8 ركعات، وأكثر ما ثبت من قول 12 ركعة. وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والرواني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها. قال العراقي في شرح الترمذي: لم أروي عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة، وكذا قال السيوطي. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سأل: هل كان الصحابة رضي الله عنهم يصلونها؟ فقال: نعم. قال: نعم، كان منهم من يصلي 2، ومنهم من يصلي 4، ومنهم من يمد إلى نصف النهار بالصلاة يعني. وعن إبراهيم النخعي أن رجلا سأل الأسود بن يزيد: كم أصلي الضحى؟ قال: كما شئت. وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى 8 ركعات، سبحة الضحى 8 ركعات، يسلم عن كل ركعتين. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وصلاة الضحى نفسها فيها اختلاف كبير، سنة أم غير سنة، أم هذا ثابتة أم غير ثابتة، وإليكم الأحاديث واختلاف العلماء فيها. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. هذا الحديث رواه مسلم، ولمسلم أيضا عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة، يعني من سفر. وله أي لمسلم أيضا برضو عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله يصلي قط سبحة الضحى وإني لأصبحها لأصبح لأصبحها وإني لأسبحها يعني تصليها. تمام. طيب هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأحكام صلاة الضحى وهي سنة جاء فيها ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث حديث عائشة الأول يدل على مشروعية صلاة الضحى وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. الحديث الثاني يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها إلا عند عودته من سفر، فكأنها قيدت الحديث الأول بهذا الحديث فصارت صلاته لها حينما يخدم من سفر. الحديث الأخير يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها أبدا، وهذا يحمل على تقييد الحديث الحديث الذي قبلها بالقدوم من السفر أيضا، وأنه ما كان يأتي بها وإنما كان عند القدوم من السفر المغيب. ومن أجل هذا الاختلاف في ألفاظ في الحديث في الاتيان بها من عدمه أطال عليها الكلام ابن القيم في زاد المعاد وبين وجه الجمع بين هذه الأحاديث التي فيها نوع تعارض، فقال اختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق، الناس اختلفوا عليه طرق، منهم من رجح الفعل على الترك بأنها تتضمن زيادة علم خفيت على الثاني، ومنهم من حفظ حجة ومنهم من حفظ حجة على من لم يحفظ. دي طائفة من أهل العلم، يعني الطائفة الأولى رجحت الفعل على الطرق اللي هو الحديث الأولاني فعلها. تمام. والطائفة الثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها، فروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها ولا أبو بكر ولا عمر. دي جماعة قال لك لا الصحيح الترك، واستندوا لحديث البخاري. وذهب الطائفة الثالثة إلى استحباب فعلها غبا، أي عند العودة من من السفر، فتصلي في بعض الأيام دون بعض، وهذا إحدى غبا استغفر الله. وذهب الطائفة الثالثة إلى استحبابها فعلها غبا، يعني بين الحين والآخر، بين ما تبقاش على كل يوم على سبيل الديمومة، فتصلى في بعض الأيام دون بعض، وهذا إحدى الروايات عن عن أحمد، وحكاه الطبري عن جماعة، واحتجوا بالحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم فعله عند عودته من الصفا. وذهب ابن جرير إلى أنه لا تعارض في الأحاديث، وهذا هو الصواب، فقال وليس في هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه يعني حديث يدفع الحديث الآخر، وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى أربعا جائز أن يكون رآه في فعله ذلك، ورآه غيره في حالة أخرى صلى ركعتين، ورآه آخر في حالة أخرى صلىها ثمانية ركعات، وسمعه آخر يحث على أن تصلى ستا، وآخر يحث على أنها تصلى ركعتين، وآخر يحث على عشر، وآخر على اثنتي عشر، فأخبر كل واحد منهما عما رأى أو سمع. نعم. وذهب الطائفة الخامسة إلى أنها تفعل بسبب، قالوا وصلاته يوم الفتح إنما كانت من أجل الفتح، قالوا دي صلاة شكر، وصلاته في بيت عتبان ابن مالك بسبب عذر من إتيان المسجد، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في بيته ليصلي له في مكان منه يكون مصلى له، ففعل لأجل هذا السبب. ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وأثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. وأما أحاديث الترغيب فيها فالصحيح منها لا يدل على أنها سنة راتبة لكل ده أصحاب القول الخامس على راتبة لكل أحد، وإنما أوصى بها أبا هريرة لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل. وعامة أحاديث الباب في أساندها مقال. هذا ملخص ما جاء في زاد المعاد. جاي. واختار شيخ الإسلام المداومة على الركعتين المذكورتين في حديث أبي هريرة وركعتي الضحى، اختار ذلك لمن لم يقم الليل. اختيار مين ده؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الإمام النووي رحمه الله: وكون سنة الضحى سنة هو مذهب جمهور السلف وقول الفقهاء المتأخرين، مذهب جمهور السلف على أن صلاة الضحى دي سنة ثابتة. قال الإمام النووي قال صاحب الحاشية تمام: وصلاة الضحى والترغيب فيها بلغت حد التواتر، وتستحب المداومة عليها لمن لم يقم في ليله لخبر أبي هريرة ونحوه. ولشيخ الإسلام قاعدة أن ما ليس من الرواتب لا يداوم عليه حتى لا يلحق بالرواتب، واختار المداومة عليها لمن لم يقم من الليل لتأكيدها في حقه كفعل مين أبر. يبقى إيه؟ يبقى الكلام فيها قولي الأمر لا يداوم عليه، لأن قاعدة عند ابن تيمية أي شيء يداوم عليه يبقى ده إيه؟ راتبة، والراتبة مش ودي ليست من راتبة، يبقى تفعل وتترك، إلا من كان يطرق قيام الليل فمن حق ففي حقه ينبغي أن إيه؟ يداوم عليه، تلزمه المداومة كما أوصى من أبا هريرة رضي الله عنه ذاك والأصار التي وردت. قال الشيخ محمد بن بديع بدير تمام: أحببت ألا أترك المقام حتى أبين أمرا عسى الله أن ينفع به من شاء من عباده. لقد ثبتت صلاة الضحى من قوله صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه وإقرارهم عليها بما لا يدع مجالا للشك. يبقى هي إيه؟ سنة، ولكن سنة إيه؟ مستحبة وليست إيه؟ مؤكدة. منها أحاديث الباب، ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وصى بها أبا الدرداء كما وصى بها أبا هريرة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر في حديث التسبيح والتهليل والتحميد لأداء صدقات المفاصل، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما أحدهم من الضحى. وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل، ودي قاعدة تانية، به خشية أن يعمل به الناس فيكتب عليهم، وما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم قط يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. يعني بتقول السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات كثيرة ما كانش يفعلها خشية أن تفرض على الصحابة. وقالت وما رأيته يصلي صلاة الضحى تمام وهي تصليها. يردون على هذا فيقولون: ومعلوم أنه مما لا يرد على العقل أن تحافظ أم المؤمنين على صلاة الضحى ولم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معها مش ممكن يعني محافظة على صلاة الضحى والنبي ما شافهاش، مستحيل مراتك بتصلي الضحى وانت بتعرفش، ها؟ لأن أكيد في وقت الضحى بتبقى موجود في يوم الأيام، ولم يطلع عليها. كما لا يظن بها أن تداوم على عبادة لم تشرع، مش ممكن واحدة زي السيدة عائشة في علمها تداوم على عبادة هذه العبادة غير مشروعة، لأنها هي التي روت حديث من عمل عملا ليس عليه إيه أمرنا فهو إيه رد. طب إزاي هي تروي حديث كهذا وتواظب على على عبادة هي على عبادة لم تشرع تمام. والعجب من والحديث في الصحيحين، ولكنها اعتذرت من عدم صلاة الضحى بما ذكرت أنه خشية أن يثقل على أمته، ولكنها اعتذرت عن عدم صلاة الضحى بما ذكرت أنه خشية أن يثقل على أمته بما قررت أن بعض ما كان يدعو للتخفيف كان يجب أن يحب أن يعمل به، والسياق في مقام صلاة الضحى. والكلام ده ذكرته في مقام صلاة إيه؟ يعني صلاة الضحى تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على أصحابه. والعجب ممن يستدل على عدم سنيتها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أبو بكر ولا عمر، بعد اتفاق أهل العلم أن السنة ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إيه أو تقريره. فبعد ثبوت الأمر بما لا يمتري في سنيتها عالم بالسنة وأقسامها، وإلا فعليه أن ينكر فضيلة صوم داود، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل به. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيامه، كان يصوم يوما ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ينكره مع أنه مدحه وأمر به عبد الله بن عمر لما أراد أن يصوم أفضل الصيام. وهذا على أنه صلى الله عليه وسلم قد فعلها مرات كثيرة. فالذي أدين يقول الشيخ فالذي أدين الله بأن صلاة الضحى قربة عظيمة لا يجحدها منصف، وقد ورد فيها من الأدلة ما لا مجال معه لذي بصيرة أن يتردد في كونها من هدي رسول صلى الله عليه وسلم. وقد أنصف شيخ الإسلام إذ يقول إن أدلتها تمام، إن أدلتها بلغت التواتر، يعني التواتر المعنوي. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.